الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أنعم فتفضل وأعطى فأجزل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نبتدئ في يومنا هذا بإذن الله عز وجل بتدارس كتاب الصيام من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. والصيام في اللغة يراد به الإمساك، وفي الاصطلاح الشرعي يراد به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد جاءت النصوص ببيان مشروعية الصيام والثناء على الصائمين في عدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومنها ما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. والصيام على أنواع متعددة، فمنها ما هو نفل مستحب، وينقسم إلى نفل مطلق ونفل معين. فالمعين مثل صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، والنفل المطلق الذي يصومه الإنسان في أحد أيامه. وهناك صيام واجب، ومنه صيام النذر إذا نذر شيئا صيام يوم بعينه وجب عليه، ومنه صيام الكفارات ككفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام والكسوة والإعتاق، وصيام كفارة القتل وكفارة الظهار، كفارة جماع نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين. ومنها من الصيام الواجب صيام القضاء لمن فاته شيء من أيام رمضان أفطره لسبب من الأسباب. ومن أنواع الصيام الواجب صيام شهر رمضان، وقد أوجب الله عز وجل هذا الصيام كما قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فإن هذا اللفظ فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الوجوب. وتحول فرض الصيام من أوائل ما نزل إلى أن استقر مرتين. المرة الأولى كان الصيام فيه مستحبا، ومن لم يصم كفاه أن يفدي، ثم تعين الصيام على القادرين. وأما التحول الثاني فكان الصيام في أول الإسلام يبتدئ من نوم الإنسان، من نوم الإنسان بالليل إلى مغرب الغد، ولذلك لم يكن هناك سحور في أول ما فرضت هذه الفريضة، وكان هذا الصيام هو الذي يصومه أصحاب الملل السابقة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ولعلنا أن نقرأ في شيء من أحكام الصيام من كتاب سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أول كتاب الصيام باب مبدأ فرض الصيام. قال حدثنا أحمد بن محمد بن الشبوية قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لما بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. قال حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال أنبأنا أبو أحمد قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها، وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائما فقال: عندك شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب لك شيئا. فذهبت وغلبته عينه فجاءت فقالت: خيبة لك. فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قرأ إلى قوله من الفجر.
قول المؤلف: باب مبدأ فرض الصيام. أوجب الله عز وجل صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وقد أورد المؤلف حديثين في هذا الباب، أولهما رواه عن أحمد بن محمد بن شبوية قال حدثني علي بن حسين بن واقد الحديث، وهذا الإسناد فيه علي بن حسين بن الواقد بن المسيح، وهو متكلم فيه، وقد وصفه الحافظ بأنه صدوق يهم، وضعف روايته جماعة من أهل العلم، ولكن الخبر ورد بمعناه من إسناد آخر. قال ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب أي فرض وأوجبه الله تعالى، كما كتب على الذين من قبلكم. هنا التمثيل في أصل إيجاب الصيام، وقد قيل بأن صيامهم كان لشهر رمضان، والجمهور على خلاف هذا، ولكن التشبيه في أصل الصيام، في أصل إيجاب الصيام، أما موعده وأحكامه فإنه قد خولف بين ما نزل علينا وما نزل عليهم. قال: فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة، يراد بها صلاة العشاء، لأن النور يذهب حينئذ، إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. القابلة هي الليلة المقبلة. فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قال تعالى في أول الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، الأظهر في تفسير الآية أن الرجل في زمانهم كان يدخل على امرأته يريد منها ما يريد الرجل من امرأته، فتمتنع المرأة منه باسم أنها قد نامت فتقول قد نمت. وكان الحكم في حقهم أن من نام لزمه الإمساك إلى الغد، فلا يصدق الرجل زوجته ويخونها في هذا اللفظ بادعائها أنها قد نامت وقد يجامعها. ثم أورد المؤلف من حديث البراء بإسناد صحيح قال كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها، وأن صرمة بن قيس الأنصاري هكذا قال إسرائيل صرمة ابن قيس، وغيره قال قيس بن صرمة الأنصاري أتى امرأته أي جامعها، وكان أتى امرأته أي أتى إلى بيته وليس المراد هنا الجماع، وكان صائما ذلك اليوم، فقال عندك شيء يعني من الطعام؟ قالت لا لعلي أذهب فأطلب لك شيئا. فيه أن من المعهود في زمن النبوة أن النساء يخدمن أزواجهن ويرتبن لهم مأكلهم. قال فذهبت المرأة وغلبته عينه فنام، فجاءت ووجدته نائما فقالت خيبة لك أي خسارة لك لكونه لم يطعم وعنده عمل كثير في نهاره لأنه يزاول زراعته، ولذا قالت له هذا اللفظ. فلم ينتصف نهار الغد حتى غشي عليه لأنه كان صائما لأيام متوالية وكان يعمل في نهاره، ولذا قال وكان يعمل يومه في أرضه. قول في أرضه قيل بأنها زراعته التي يملكها، وقيل بأنه كان يعمل أجيرا فنسبت الأرض إليه من باب الاختصاص، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فحل الله الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فأصبح الصيام يبتدئ من طلوع الفجر بعد أن كان يبتدئ بنوم الإنسان في ليله.
نعم. قال رحمه الله: باب نسخ قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا بكر قال أنبأنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أنبأنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه. فقال عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال من قال هي مثبتة للشيخ والحبلاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا أبان قال أنبأنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أثبتت للحبلى والمرضع. قال حدثنا ابن المثنى قال أنبأنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم من كان كل يوم وكل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.
قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقع الاختلاف في هذه الآية، هل هي مما بقي حكمه أو مما رفع؟ وللعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بأن هذه الآية باقية، لكنه يحملها على من يعسر عليه الصيام ويشق عليه، ويقول بأن الإنسان لا يقال عنه أطاق كذا إلا إذا كان ذلك الأمر عسيرا عليه شاقا عليه، فلا يقال في من حمل حبة شعير أو تمرة بأنه أطاقها، وإنما يقال ذلك لمن حمل شيئا ثقيلا، كما يقال أطاق حمل الرحى لأنها شاقة شديدة. قالوا: فالآية في من شق عليه الصوم مشقة شديدة كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. والقول الثاني بأن هذه الآية منسوخة، فإنه كان في أول الإسلام من أراد أن يأكل من أراد أن يصوم صام وله الأجر، ومن أراد أن يفطر أطعم عن كل يوم مسكينا. والقول الثالث بأن هذه الآية أصبحت خاصة، فظاهر لفظها العموم، ولكن ورد في النصوص ما يدل على تخصيصها، ولعل هذا القول الثالث تجتمع عليه الأقوال. فإن القول الأول بنفي النسخ يصدق عليه أن الآية في الشيخ الكبير، والقول بأن هذه الآية منسوخة يصدق عليه في اصطلاح المتقدمين ما يكون أو يدخل في اصطلاح المتقدمين في اسم النسخ التخصيص، وقد خصصت الآية ببعض مدلولاتها. ثم روى المؤلف من حديث سلمة بن الأكوع، وهذا الحديث صحيح الإسناد متفق عليه، قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، يفتدي بأن يطعم مسكينا. وإطعام المسكين للعلماء فيه أربعة أقوال مشهورة، منهم من قال بأن الإطعام لكل مسكين يكون صاعا، ومنهم من قال بأنه يكون مدة، ومنهم من قال بأنه مد من البر ونصف صاع من غيره. ولعل الصواب هو القول الرابع، في أن الواجب في فدية الإطعام نصف صاع، لما ورد من أدلة متعددة في هذا الباب. قال: حتى نزلت الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال: فنسختها، أي رفعت الحكم الأول. والنسخ رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراخ عنه. وقد جاءت النصوص ببيان أن النسخ واقع في الشريعة، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ له فوائد، منها تمهيد الأحكام الشرعية على النفوس، فإن حكم الصيام قد يكون شاقا أول نزوله، ولذلك مهد فيه بأن يجعل في أول الأمر على الاختيار، حتى إذا ألفته النفوس وأصبحت تعتاده فريضة عليها. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس بإسناد فيه ضعف، أنه قال في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى، أي ويترك الصيام وتم له صومه، أي كتب له أجر الصيام. فقال الله عز وجل فمن تطوع خيرا، أي تصدق زيادة على ما تركه من الصيام. فمن تطوع خيرا أي بإطعام المساكين فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وقال بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم أشار المؤلف إلى القول الآخر بأن الآية خاصة بالشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام ولا يؤمل له أن يتمكن من الصوم بدون مشقة في مستقبل أيامه، فإنه يطعم عن نفسه. والحبلى المراد بها المرأة الحامل، المرأة الحامل، والمرأة الحامل إن خافت على نفسها فإنها حينئذ تفطر وتقضي، ولا يلزمها أن تطعم، وذلك لأنها أصبحت بمثابة المريض، والله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما إذا خافت الحبلى على ولدها فما حكمها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مع اتفاقهم على جواز فطرها. فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الحبلى والمرضع إذا خشيتا على ولدهما أنهما يقضيان ولا يلزمهما إطعام، استدلوا على ذلك بأنها مريضة، والمريضة لم يوجب النص عليها إلا القضاء، وقالوا بأن إيجاب الفدية عليها زيادة على النص، ولا يصح أن نزيد على نص القرآن بواسطة أخبار الآحاد، لأن الزيادة عند النص عندهم نسخ، ولا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد. والجمهور على أن الزيادة على النص بيان وليست نسخا، والبيان يصح أن يكون للقرآن بواسطة خبر الآحاد. والقول الثاني في المسألة أن الحبلى مريضة، وبالتالي ليس عليها إلا القضاء، أما المرضع فإنها تتمكن من تكليف غيرها بالرضاعة، ولذلك إذا أفطرت وجب عليها شيئان، الإطعام والقضاء. وهذا رواية عن الإمام مالك عليها طوائف من أصحابه. والقول الثالث بأن الحامل والمرضع إذا خشيتا على نفسيهما فإنهما حينئذ يجب عليهما القضاء فقط، وإذا خشيتا على ولديهما وجب عليهما القضاء والإطعام، بحيث تطعم عن كل يوم مسكينا. وورد عن بعض التابعين بأنه لا يجب عليهما إلا الإطعام، ولعل القول بإيجاب الإطعام والقضاء أولى وأرجح، فإنه ورد مرفوعا في تفسير آية قرآنية، وورد من كلام ابن عباس وابن عمر، وقولهما يشتهر في الصحابة، ولم يوجد لهما مخالف في زمانهما، ولذا فإن الأظهر أن هذه الآية في المرأة الحبلى والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، كما أورد المؤلف هنا بإسناد صحيح من حديث ابن عباس قال أثبتت يعني آية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين للحبلى والمرضع. ثم أورد المؤلف أيضا من كلام ابن عباس قال كانت رخصة أي الفطر كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أي يشق عليهما جدا لكنهما قد يتمكنان من الصوم أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وقد دل النص على إيجاب القضاء عليها. وحينئذ نعلم ما يتعلق بأحكام كبير السن، فإن كبار السن على أربعة أنواع: نوع يتمكن من الصوم ولا يشق عليه ولا يضعفه، فهذا يجب عليه الصوم لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والنوع الثاني من ذهب عقله لخرف ونحوه، فهذا لا يجب عليه الصوم ولا القضاء ولا الفدية لكونه قد زال عقله. والنوع الثالث من يعجز عن الصوم في بعض السنة دون بعضها، كمن يشق عليه الصوم في الصيف لكنه يتمكن منه في الشتاء، فهذا يجب عليه القضاء إن أفطر في رمضان ولا يجب عليه فدية الإطعام لأنه يعتبر بمثابة المريض. والنوع الرابع من كان عقله معه وكان الصيام يشق عليه في جميع أيام السنة، فهذا يجوز له الفطر ويجب عليه الإطعام فيطعم مسكينا عن كل يوم. متى يكون الإطعام؟ لا بأس أن يطعم عن كل يوم بيومه، ولا بأس أن يؤخر الإطعام ليكون في آخر الشهر. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه لما كبر كان يطعم في آخر الشهر. نعم.
قال رحمه الله: باب الشهر يكون 29. قال حدثنا سليمان بن حرقل أنبأنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني بن سعيد بن العاص عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس سليمان أصبعه في الثالثة يعني 29 و30. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال أنبأنا حماد قال أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. قال: فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان شعبان 29 نظر له، وإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. قال حدثنا حميد بن مسعد قال أنبأنا عبد الوهاب قال حدثني أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد: وإن أحسن ما يقدر له، وإن أحسن ما يقدر له أن إذا رأينا هلال شعبان لكان كذا لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، وإلا أن يروا الهلال قبل ذلك قال حدثنا أحمد بن منعم عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما صمنا مع النبي
لما بالفتح
أحسن الله لكم لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30. قال حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع حدثهم قال أنبأنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة.
قول المؤلف باب الشهر يكون 29. سمي الشهر بهذا الاسم لاشتهار خبره، فمتى اشتهر وعلم الناس بدخوله سمي شهرا. والشهر القمري مرة يكون 29 يوما ومرة يكون 30، وقد يتوالى كون الشهر 30 أو كونه 29 مرتين وثلاث مرات وأربعة أشهر، قد يكون هناك أربعة أشهر كل منها ناقص، وقد يكون هناك أربعة أشهر أيضا كل منها يكون تاما 30 يوما. ومراد المؤلف هنا أن الشهر لا يلزم أن يكون تاما في جميع أحواله، بل قد ينقص فيكون 29. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عمر بإسناد صحيح متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية، إنا يشير إلى هذه الأمة الإسلامية العربية، وقوله أمة أي جماعة لها حكم واحد وطريقة واحدة، وقد يطلق على الواحد الذي ينفرد بأمر عن الناس بأنه أمة. قال إنا أمة أمية يعني لا نكتب ولا نحسب ولا نقرأ كما فسرها بعد ذلك، أي أن شأننا أننا لا نكتب. والعرب كان فيهم من يكتب، وكان فيهم من يعرف حساب الشمس والقمر، لكن هذا نادر فيهم، العبرة بالغالب. وحينئذ هذا الحكم هو حكم عام سار في الأمة، يشمل أيضا من كان متمكنا من الكتابة ومن حساب سير الشمس والقمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا. كلمة هكذا اختلف الرواة فيها، فبعضهم أوردها مرتين كأنه أشار في المرة الأولى إلى أن الشهر يكون 30، وفي المرة الثانية أشار إلى أن الشهر يكون 29، بينما روى آخرون هذا الخبر أنه قال هكذا 3 مرات إشارة بأصابعه إلى عدد أيام الشهر، فكانت المرة الأولى بالإشارة إلى أصابعه 10 والثانية إلى أصابعه 10 والثالثة أشار إلى 9 أصابع كما هو ظاهر الخبر الذي أورده المؤلف. قال وخنس سليمان هو ابن حرب، قال خنس سليمان إصبعه في الثالثة، خنس أي قبضه ولم يظهره، يعني 29 و30، يعني أن الشهر مرة يكون 29 ومرة يكون 30. وأشار الحديث إلى أن معرفة عدد أيام الشهر لا يكون بواسطة الحساب، وقد جاء في الأحاديث الأخرى أن المعول عليه في هذا الباب الرؤية وليس الحساب. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29. هذا اللفظ قد يراد به أحد معنيين: المعنى الأول أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شهر بعينه، فتكون أل هنا عهدية، فكأنه قال ذلك الشهر الذي يتكلم عنه وقع 29 يوما. والتأويل الثاني لهذا اللفظ أن المراد به أن الشهر قد يكون 29 يوما لا على سبيل الجزم، لأن بعض الشهور يكون 30. قال فلا تصوموا حتى تروه، يعني لا تبتدئوا بصيام رمضان حتى تكملوا شعبان 30 يوما أو تروا الهلال ليلة 30، فيصبح شهر شعبان 29 يوما. وقوله حتى تروه، إما أن يكون اللفظ عائدا للشهر والمراد به هلاله، وإما أن يكون المراد به الهلال ويكون الضمير عائدا إلى لفظ معلوم غير مذكور. وقال ولا تفطروا حتى تروه، أي استمروا في صيام رمضان حتى تروا الهلال أو تكملوا عدة الشهر 30. قال فإن غم عليكم، أي كان هناك سحاب لا يمكنكم من رؤية الهلال فاقدروا له 30. هذا الحديث يشير إلى 3 أحوال، فسرها ابن عمر بفعله. قال فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29، يعني في يوم 29 نظر له، أي كلف من ينظر ويرى الهلال، وبالتالي ينقسم الحال إلى 3 أحوال. الحال الأول أن يرى الهلال، وبالتالي يحكم بثبوت بدخول شهر رمضان، وأن شعبان يكون 29 يوما. الحال الثاني إذا لم يرى الهلال ولم يكن هناك سحاب ولا قطر، المراد بالقطر الغبار الشديد الذي يمتنع معه من رؤية الهلال، فإنه إذا كانت السماء مصحية أفطر ولم يصم ذلك اليوم، لأن هذا اليوم هو يوم الشك الذي ورد في النصوص النهي عن صومه. الحال الثالث إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان ولم تكن السماء مصحية بل فيها سحاب يمنع من رؤية الهلال أو قطر، فحينئذ ما الحكم في هذا؟ قال الجمهور بأنه لا يجوز صوم هذا اليوم، ويعتبرونه من أيام الشك. وذهب الإمام أحمد إلى أنه يصام يوم 30 من شعبان إذا كان هناك سحاب أو قطر يحول دون رؤية الهلال، واستدل على ذلك بعدد من الأدلة، منها في قوله فاقدروا له، قالوا والتقدير هو التقليل من الشيء، ولذا يقال قدر عليه رزقه، أي قلل هذا الرزق. لكن هذا التفسير ليس تفسيرا وحيدا لهذا اللفظ، بل قد يراد به إكماله، ولذا ورد في بعض الروايات كما هي رواية المؤلف فاقدروا له 30، ويدل عليه أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة كأبي هريرة وغيره أنه قال فأكملوا عدة شعبان 30، وهي ألفاظ صريحة جاءت حين ذكر السحاب والغمام. ولذلك فإن الأرجح في هذه المسألة هو قول جمهور أهل العلم من أنه لا يجوز صوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بصوم يوم أو صوم يومين إلا صوم كان يصومه الإنسان فليصمه. وقال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس، أي إذا رؤي الهلال وأقره صاحب الولاية صام معهم وأفطر معهم. في هذا دلالة على أن العبرة في الصوم والفطر بما ينتشر بين الناس، وهذا يدل عليه اسم الشهر، فإنه لا يكون شهرا حتى يشتهر خبره. واسم الهلال فإن الإهلال يعني ظهور الشيء وبيانه وارتفاع الصوت به، وإذا لم يرى الهلال لم يكن هلالا، وإذا لم يرى القمر لم يكن هلالا. قال: ولا يأخذ بهذا الحساب، فيه أن السلف لم يكونوا يعتمدون على الحساب الفلكي في إدخال الشهر أو إخراجه. فإن قال قائل: لما لم يثبت حكم دخول الشهر بالحساب مع أنه أسهل على الناس وأيسر لهم؟ قيل الجواب عن هذا من أوجه: الوجه الأول أن الحساب أمر خفي لا يطلع عليه إلا أفراد الناس، وأما رؤية الهلال فهي أمر ظاهر والناس يطلعون عليه، ولذلك الاعتماد على الأمور الظاهرة وبناء الأحكام عليها أولى من بنائها على أمر خفي لا يعلمه إلا نوادر الناس. والأمر الثاني أن أهل الحساب يختلفون فيما بينهم، وذلك أن معايير إدخال الشهر يختلف فيها أهل الحساب، فيختلفون في مسائل متعلقة بالرؤية، فيقولون مثلا: ما هي الدرجة التي يشترط في أن يكون القمر عليها حين غروب الشمس؟ وكذلك يختلفون في ما هو الوقت الذي يجب أن يكون بين ولادة الهلال وبين غروب الشمس، وهكذا أيضا يختلفون في مدى الحكم بدخول الشهر في بالنسبة للوقت الذي يبقى فيه القمر في الأفق بعد غروب الشمس. ولذلك فإن ما جاءت به الشريعة من الاعتماد على الرؤية في مسائل دخول الشهر أسهل على الناس وأيسر لهم وأبعد لهم عن الخلاف والتنازع. وقد جاءت الشريعة في هذا بأن الحكم يكون مع عموم الناس، فإذا ثبت الحكم على جهة العموم فإنه حينئذ يحكم بدخول الشهر، فيرجع في هذا الأمر إلى صاحب الولاية فما أقره فحينئذ عمل به، لما ورد في الحديث: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. ولعل هذا الخبر أن يأتي إن شاء الله تعالى. ثم أورد من حديث عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد رحمه الله تعالى أنه كتب إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله، وذكر حديث ابن عمر السابق، ثم قال: وإن أحسن ما يقدر له أن إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، لكذا يعني لليوم الفلاني، لأنه في تلك السنة كأن عمر رضي الله عنه يطلب من الناس الترائي للهلال ويبين لهم أن احتمالية الرؤية تكون في الليلة الفلانية والليلة الفلانية، قال إلا أن يروا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، أي يستمر الصوم بحسابه 30 يوما إلا أن يروا الهلال قبل ذلك، فوجب عليهم أن يعملوا بالهلال. ثم أورد المؤلف من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30، فكأن الأكثر في زمن النبوة إكمال شهر شعبان 30 وكون شهر رمضان 29 يوما، فهذا إخبار لما كثر حاله في عهد النبوة. ثم أورد المؤلف من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان، هذا حديث صحيح الإسناد قد رواه الشيخان. وقوله شهر عيد لأن من المعلوم أن أعياد أهل الإسلام عيدان، عيد الأضحى، وهذا العيد في شهر ذي الحجة، والعيد الثاني عيد الفطر وهو الأول من أيام شهر شوال، وينسب العيد هذا إلى رمضان وإن كان في شوال لأنه يأتي بعد رمضان مباشرة. وهذان الشهران وهذان اليومان والعيدان إنما احتفل بهما لأنهما قد جاء في أثناء عبادات أو بعد انقضائهما، ولذا فسره فقال رمضان وذو الحجة. وكون هذين الشهرين لا ينقصان اختلف العلماء في تفسيره، فقيل لا ينقصان في الفضل وإن نقصت أيامهما، والقول الثاني بأنهما لا ينقصان جميعا، فإن نقص رمضان لم ينقص ذو الحجة والعكس. وعلى كل، وهناك تفسير ثالث بأن هذا المذكور هو الغالب من حال الأشهر، عدم نقصان هذين الشهرين معا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سألوا سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تكون معنا مؤيدا ونصيرا على كل ما فيه خير وصلاح واستقامة. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين وردهم إلى دينك ردا حميدا. اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم على الحق وألف ذات بينهم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لقيام ليلة القدر، وأن تجعلنا ممن غفر ذنبه فيها وارتفعت درجته عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل نحن مقبلون على العشر الأواخر من رمضان، فما هي نصيحتكم لنا؟
قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بعبادات لا يخص بها غيرها من الأيام، فكان إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر وجد واجتهد. فهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الإنسان أن يفكر في كل وقت من أوقاته كيف يستعمله في طاعة الله جل وعلا. حتى في أثناء ذهابك وإيابك انظر ما هي الأذكار التي تقولها وتذكر الله عز وجل بها. هذه الأيام فيها ليلة فاضلة، ليلة القدر. نسيت أن أذكر في حديث شهر عيد لا ينقصان أن بعض أهل العلم قال بأن المراد أن هناك أيام فاضلة في هذين الشهرين، ففي شهر رمضان أيام العشر الأواخر، وفي شهر ذي القعدة أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل صيام يوم عاشوراء كان واجبا قبل فرض صيام رمضان؟
نعم، ورد من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصيام يوم عاشوراء، فلما أصبح بعث مناديه لينادي: من كان صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. ولما فرض رمضان رفع ذلك، فكأن هذا لم يجب إلا في سنة واحدة، فإن فرض رمضان كان في السنة الثانية، كان في السنة الثانية. ومن المعلوم أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع في السنة الأولى، ومن ثم لم يأتي عليه شهر محرم قبل فرض الصيام إلا مرة واحدة في بداية السنة الثانية، ولذا فإن صيامه لم يستمر وجوبه، إنما كان ذلك لسنة واحدة.
أثابكم الله. يقول السائل: هل ثبتت الرواية التي فيها أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر أم ولد الله أن تفطر وتطعم ولم يأمرها أن تقضي؟
نعم، هذا يخالف المشهور عن ابن عباس بإيجاب القضاء. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن يهجر أخاه المسلم لأسباب دنيوية؟
لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه إلا في ثلاثة أحوال. لا يجوز الهجر إلا في ثلاثة أحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. وهذه الأحوال الثلاثة هي: أولا، إذا كان الهاجر يخشى على نفسه من صحبة ذلك المهجور، فحينئذ يحل له أن يهجره خشية على نفسه. والحال الثاني: الهاجر لمصلحة المهجور ليستقيم ويعود على الحال المرجوة شرعا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة الثلاثة الذين خلفوا في يوم تبوك. والحال الثالث: إذا كانت الهجرة من أجل أن لا ينخدع الناس بذلك المهجور فينقادوا معه ويستجيبوا له مع أنه يخالف حكم الشرع، ولذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عن بعض من كان عليهم شيء من الذنوب أو الديون. نعم.
سأل الله عليكم. يقول السائل: ما معنى حديث ماء زمزم لما شرب له؟
هذا الحديث ورد في السنن، والعلماء لهم كلام في إسناده والأكثر على تضعيف إسناده. وقوله لما شرب له أي أن الله يحقق لمن شرب ماء زمزم ما نوى أن يطلبه من الله عند شربه لماء زمزم. ولكن الحديث كما تقدم فيه ضعف، وقد ورد في فضل ماء زمزم نصوص أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم كما ورد في الصحيح. وقد زاد فيه أبو داود الطيالسي وشفاء سقم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أسكن في فرنسا وأريد الهجرة إلى بلد مسلم، ولكن والدي لم يرضيا ذلك وهددان بأن يهجراني إذا فعلت ذلك، فما نصيحتكم؟
الإقامة في بلد الكفر وبلد الكفار على أربعة أنواع. النوع الأول من كان مظهرا لشعائر دينه، قائما بالفرائض الواجبة في نفسه وفي من تحت يده، فهذا يجوز له الإقامة ولا يأثم بإقامته. والحال الثاني من كانت إقامته إقامة مؤقتة لعمل يسير من تجارة أو سفارة ونحوها، فهذا أيضا لا يلحقه الإثم بهذه الإقامة المؤقتة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عدد من أصحابه لعدد من بلاد غير المسلمين في زمانه. والحال الثالث من كان مستضعفا يعجز عن الهجرة، فهذا لا يلحقه شيء من المأثم ويعفى عنه. والحال الرابع من كان عند إقامته في بلاد الكفر لا يتمكن من إظهار شعائر دينه ويعجز عن أداء بعض الواجبات الشرعية، فهذا لا يجوز له أن يقيم في ديارهم. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فقسمت الآية هؤلاء الذين يقيمون إلى أقسام، لما قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، معنى أن من لم يظلم نفسه وقام بشعائر الإسلام وشرائعه وأظهرها فهذا لا حرج عليه في الإقامة. الإشكال فيه هذا الذي أقام وهو ظالم لنفسه لا يظهر شعائر دينه. ثم القسم الثالث المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فهذه أقسام من يقيم في ديارهم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز شرب الماء وأذان الفجر الثاني يؤذن؟
هذا فيه تفصيل، فمن كان المؤذن ابتدأ، فمن ابتدأ المؤذن وأذانه والإناء في يد ذلك الذي يريد الصوم فلا بأس أن يشرب من هذا الإناء الذي كان بيده. وأما من لم يكن الإناء إناء الماء بيده فإنه لا يحل له أن يشرب والمؤذن يؤذن، إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليشرب، فدل هذا على أنه إذا لم يكن الإناء في يده وأذن المؤذن لم يجوز له أن يشرب حينئذ ولو كان المؤذن لا زال يؤذن. بارك الله فيكم وغفر الله لكم ورفع الله درجاتكم ومكنكم الله من قيام ليلة القدر وأعظم أجركم فيها وغفر ذنبكم، كما سأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة واستقامة لأمورها وعودة لدينها. اللهم يا حي يا قيوم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.